معاكم طه أمين وأهلا بيكم على قهوة التاريخ. النهاردة بنكمل سلسلة تطور التاريخي للأديان في مصر، ووصلنا لمرحلة دخول المسيحية إلى مصر. والحقيقة الحديث عن دخول المسيحية إلى مصر بيعتمد في جزء كبير منه على الروايات الدينية اللي سجلتها الكنيسة المصرية، وبنعتمدها كمصدر رئيسي وأساسي وربما وحيد في بعض الأحيان للحديث عن دخول المسيحية إلى مصر. ولكن مصر الحقيقة كان ليها دور في حياة السيد المسيح حتى قبل إعلانه المسيحية، وحتى قبل تبشيره بهذه الديانة الجديدة. ده حصل في رحلة العائلة المقدسة التي استمرت في مصر لمدة 3 سنوات. الحقيقة أن العائلة المقدسة السيدة مريم ويوسف النجار والطفل يسوع هربوا من مدينة بيت لحم في فلسطين وجاءوا إلى مصر هربا من اضطهاد هيرودس الإمبراطور اليوناني الإمبراطور الروماني، اللي كان رأى رؤية شاف فيها أنه أحد الأطفال من اليهود سوف يكبر وسوف ينتزع منه عرشه، ولذلك أمر بقتل كل الأطفال من سن سنة. وبالتالي كان يسوع المسيح في هذه السن الصغيرة وهو طفل معرض للقتل، فالسيدة مريم قررت الهروب به إلى مصر. وطبعا الرحلة انطلقت من فلسطين، وصلت إلى الحدود المصرية عند رفح، ومنها إلى الشرقية، ثم مسترد، ثم بلبيس، ثم سمنود، وبعد سمنود راحوا إلى البرولوس، ومن برولوس إلى سخا، ثم وادي النطرون، ثم عين الشمس، ثم المطرية. والمطرية هنا كان فيها مجموعة كبيرة من اليهود، فكان لابد أنهم يتركوها بعد فترة قصيرة عشان يهربوا من اليهود في ذلك المكان. ولكن المكان أو الفترة اللي قضوها في المطرية كانت كافية لأن تنبت شجرة عظيمة ومشهورة جدا، هي شجرة المعجزات الخاصة بالسيدة مريم، وتسمى شجرة العذراء بالمطرية. ثم انتقلوا إلى مصر القديمة، ودي واحدة من أهم النقاط اللي استقرت فيها العائلة المقدسة في واحد من الكهوف الموجودة في مصر القديمة، وبالتالي تم بناء يعني مجموعة من الكنائس في منطقة مصر القديمة احتفاء بوجود العائلة المقدسة في هذا المكان. طبعا المكان اللي اختفت فيه العائلة المقدسة أو المغارة المشهورة اللي اختفت فيها العائلة المقدسة في مصر القديمة هي الآن منطقة كنيسة أبو سرجة، واحدة من أهم الكنائس المسيحية في مصر. طبعا كان في الوقت دوت مازال في مصر بقايا يعني الديانة المصرية القديمة، وكانت هي الديانة الرسمية، ولكن طبعا ما كانتش بهذا الانتشار وهذه القوة اللي كانت فيها قبل ذلك. ولكن كان مصر بدأ يظهر فيها مجموعة من الديانات الكثيرة، ويظهر فيها مجموعة من الديانات السرية، والمسرح الرئيسي والشهير لهذه الديانات السرية كان هو مدينة الإسكندرية. وكان هناك خلط كبير بين الديانة المصرية والديانات الغربية مثل الديانة اليونانية القديمة، وظهرت آلهة جديدة تم فيها دمج آلهة مصرية بآلهة يونانية قديمة. ولكن على العموم كانت الديانة المصرية القديمة ما زالت هي الموجودة وما زالت هي المنتشرة بشكل كبير، بالذات في منطقة جنوب الصعيد. العائلة المقدسة اضطرت بعد كده أنها تعبر النيل إلى المعادي، منطقة المعدية أو العدوية، وطبعا المعادي هي جمع معدية، المنطقة اللي اختفت فيها السيدة مريم مع الطفل يسوع، وتم بناء كنيسة هي واحدة من أقدم الكنائس، وربما هي الأقدم في الكنائس الموجودة في مكانها، وفيها أقدم سلم نزلت عليه السيدة مريم العذراء ويفتح من باب الكنيسة ويتجه إلى النيل، حيث ركبت من هذا السلم مركب ومعها الطفل يسوع. اتجهوا بعد كده إلى مغاغة بالمنيا، كانت منطقة قرية دير الجرانوس، وفيها بئر مياه مشهورة جدا الناس بتتبرك بيها، ولها قدرات علاجية وقدرات يعني فيها بركة كثيرة. ثم اتجهوا إلى البهنسة وبني مزار، ومنها إلى جبل الطير شرق سمالوط، والمنطقة دي فيها جبل اسمه جبل الكف، لأنه الطفل يسوع مد يده وأسند حجرا كان سيسقط من الجبل على القرية ويدمرها، وبالتالي هذه المعجزة كانت سبب لتسمية المنطقة بمنطقة جبل الكف. بعد كده اتجهوا إلى منطقة نزلة عبيد، وفيها شجرة اسمها شجرة العابد، وهي الشجرة التي سجدت حين رأت الطفل يسوع. وبعد كده عبروا النيل إلى الأشمونين، وفي هذه المنطقة حصلت الكثير من العجائب، وسقطت الكثير من الأوثان بمجرد دخول السيدة مريم والطفل يسوع إليها. ثم بعد كده اتجهوا إلى ديروت، ومنها إلى القوصية حيث دير المحرق، وهو واحد من أشهر وأهم الأديرة في الديانة المسيحية المصرية. وفي خلال 6 أشهر في المغارة والمسبح، وكان ناس كثيرة بتيجي تأتي إلى زيارة المسيح في هذا المكان، وكان في حجر كبير كان يجلس عليه السيد المسيح، مازالت الناس تعتقد ببركته. بعد كده تغيرت الأوضاع في فلسطين، فقررت العائلة المقدسة أنها تعود إلى فلسطين مرة أخرى، فبدأت رحلة العودة من درونكا، ومن درونكا إلى مصر القديمة، ثم المطرية، ثم منطقة المحمة، فسيناء، ففلسطين وجبل الناصرة. طبعا تاني بكرر أنه المصدر الوحيد لهذه الرحلة هو الروايات الدينية والكنسية والسير، وبناخدها وبنعتبرها كمصدر وحيد ومصدر موثوق فيه، كمصدر لحكاية العائلة المقدسة. وبناء على هذه الرواية الكنسية تم تحديد مسار العائلة المقدسة، وتم تحويل هذا المسار إلى مسار سياحي. والحقيقة وزارة السياحة المصرية عملت مجهود كبير في تحويل هذا المكان أو هذه الأماكن إلى أماكن سياحية تستحق الزيارة وتصلح للزيارة. خلال هذه الرحلة طبعا لما بنتكلم على زيارة السيد المسيح لهذه الأماكن هو مع السيدة مريم، فبنتكلم بالطبع على معجزات، لابد أن يكون في كل مكان حدثت معجزة والسيد المسيح ترك أثر. بنتكلم على مغارات لأنهم ما كانش ينفع يختفوا يعني في بيوت ظاهرة أمام الناس. بنتكلم على تبركات، بنتكلم على معجزات حصلت في هذه الأماكن. كل هذه القصة اللي الخاصة بالعائلة المقدسة ظهرت بعد ذلك في العمارة اللي هي عمارة الكنائس، ظهرت بعد ذلك في الفن القبطي، في الأيقونات اللي بتملأ المتحف القبطي في مصر القديمة وتملأ الكنائس المصرية في كل مكان، ظهرت أيضا في الطقوس والاحتفالات. وما زالت يعني زيارة العائلة المقدسة إلى مصر واحدة من أهم النقاط التي يتم يعني الاحتفاء بها من خلال المسيحيين. ده القصة اللي بتتكلم على المسيح كطفل قبل أن يبشر بالديانة المسيحية. إنما الديانة المسيحية اللي إحنا نعرفها اللي هي بعد ظهور المسيح دي وصلت مصر سنة 62 ميلادية، يعني بنتكلم عن البداية الحقيقية للتبشير بالمسيحية هي كانت لما القديس مرقس جاء إلى مصر، وكان ذلك في سنة 62 ميلادية، وجاء إلى مصر من الناحية الغربية من ناحية ليبيا، وأول حد قبله في الطريق كان الإسكافي إنيانيوس، ولأنه حسب الرواية أنه النعل بتاع القديس مرقس اتقطع وهو ماشي، فكان يبحث عن إسكافي يعني حد يصلح له الحذاء بتاعه، فقابل إنيانيوس فشرح له الديانة المسيحية وبشره بها، فقبلها إنيانيوس وأصبح بذلك أول بطرك في تاريخ الكنيسة المرقسية المصرية. والقديس مرقس طرق إنيانيوس يبشر بالمسيحية وعاد إلى ليبيا، ثم رجع إلى مصر مرة أخرى، ثم عاد إلى ليبيا ورجع إلى مصر مرة أخرى، ثم ذهب إلى ليبيا 3 مرات. وفي كل مرة كان بيرجع فيها إلى مصر كان بيجد أنه الديانة المسيحية بتنتشر بشكل كبير في مصر، وأن عدد كبير من المسيحيين من المصريين قد اقتنعوا بالديانة المسيحية. احنا بنتكلم كده عند قرب سنة 68 ميلادية. لحد هنا احنا برضو بنتكلم على روايات تاريخية، اهمها واقدمها هي رواية يوسابس القيصري في تاريخ الكنيسة، وده توفي سنة 339 ميلادية، يعني احنا ما عندناش حاجة مكتوبة من هذه الفترة، ولكن برضو بكرر هي روايات نعتمد عليها ونعتبرها مصدرا وحيدا لدخول المسيحية الى مصر. بداية من القرن الأول الميلادي بدأت المسيحية تنتشر في مصر. في البداية ما كانتش يعني انتشارها واسع جدا، ولكن كان انتشار محسوس ومرئي، بالذات وأنه مصر في الوقت دوت كان عندها قدر من التقبل للديانات المختلفة ما بين الديانة المصرية القديمة ثم المسيحية الجديدة ثم ظهور ديانات الأسرار في مدينة الإسكندرية وبعض المدن المحيطة بها، ثم التلاقح الديني بين الثقافة المصرية القديمة والثقافة اليونانية وظهور الثقافة الهيلينستية. كل ده مع بعضه خلانا يعني نرى المسيحية كواحدة من الديانات المقبولة في مصر في ذلك الوقت. هنا احنا في بدايات عصر الرومان في مصر، لما بنتكلم على سنة 68 احنا في بدايات العصر الروماني، هنا بيظهر عندنا ديانة جديدة وآلهة جديدة وثقافة جديدة تمتزج في معظمها بالثقافة اليونانية والآلهة اليونانية. لحد النقطة دي احنا ما كانش عندنا مشكلة خالص مع المسيحية في مصر، ولكن المشكلة كانت فين؟ المشكلة كانت أن الديانة المسيحية ترفض عبادة الإمبراطور الروماني، وحسب الديانة الرومانية القديمة الإمبراطور الروماني إله لابد من عبادته. وهنا حصل الصدام الأول بين المسيحية وبين الإمبراطورية الرومانية، لأن الديانة المسيحية ترفض عبادة الإمبراطور، وبالتالي بدأ الاضطهاد الأول للمسيحيين في مصر. في الفترة دي المسيحية بدأت تتداخل مع الديانة المصرية القديمة، وتجد بعض المتشابهات بينها وبين الديانة المصرية القديمة. فنجد مثلا أنه من المتشابهات بين الديانة المسيحية والديانة المصرية القديمة هو ظهور فكرة السيدة العذراء والطفل يسوع، بينما في الديانة المصرية القديمة نجد إيزيس والطفل حورس. فنجد أنه التماثيل اللي بتمثل السيدة العذراء مع الطفل يسوع تظهر بنفس شكل ونفس مقاييس في بعض الأحيان تماثيل السيدة إيزيس والطفل حورس. يظهر عندي بعض الأشكال في الفن المسيحي، زي القديس جورج وهو يقتل التنين، وحورس وهو بيحارب الأعداء. وفي كل الأحوال التنين بالنسبة للقديس جورج وحورس، أو يعني فرس النهر أو التمساح بالنسبة لحورس، يمثلان الشر. بنجد أنه حتى اختيار موعد عيد ميلاد المسيح في 25 ديسمبر يتفق مع الاحتفال بعيد الإله رع في نفس الوقت، وبالتالي حصلت تداخلات كثيرة بين هاتين الديانتين، ووجدوا أنه المصريين القدماء يعني أو من تبقى على الديانة المصرية القديمة ما عندوش مشكلة مع المسيحية ويتقبلها بشكل كبير. في نهاية القرن الثاني الميلادي كان عندنا مسيحية أو يعني مدرسة مسيحية كبيرة جدا في مصر، وكان في حالة من الاهتمام بالحفاظ على الديانة المسيحية والاهتمام بترجمة الإنجيل وكتابة الإنجيل على أوراق البردي والاحتفاظ بنسخ الإنجيل وتوزيع نسخ الإنجيل في كل مكان. في نهاية القرن الثالث وبداية العصر القرن الرابع كان هو ده عصر الاضطهاد السيء جدا بالنسبة للديانة المسيحية، هو عصر الإمبراطور دقلديانوس الذي سمي بعصر الشهداء. والحقيقة في العصر ده عانى المسيحيون يعني معاناة شديدة جدا، لأن الإمبراطورية الرومانية الوثنية ترفض تماما هذه الديانة اللي بتتسع وبتنتشر والناس بتتقبلها، ترفض مبادئ هذه الديانة بشكل كبير، وترفض أيضا فكرة عدم عبادة الإمبراطور. فكرة عبادة الإمبراطور في الإمبراطورية الرومانية كانت فكرة أساسية وفكرة مهمة جدا، لأنه مع تعدد الديانات في داخل الإمبراطورية كان الرابط الوحيد بين كل الجماعات الدينية الموجودة في الإمبراطورية الرومانية هو عبادة واحدة، هي عبادة الإمبراطور. فإذا كان في واحدة من هذه الديانات ترفض عبادة الإمبراطور، معنى كده أنها تتمرد وأنها تخرج عن طاعة الإمبراطور وتخرج عن طاعة الإمبراطورية، وبالتالي ستفسد كل المسألة السياسية. وبالتالي الاضطهاد الروماني للمسيحيين كان يعني شيء سيء جدا في هذه اللحظة، والمسيحيين عانوا معاناة شديدة، ويعني كثير منهم يعني حاول الاختباء وكانوا بيختفوا في أماكن عجيبة، مثلا المعابد المصرية القديمة، في بعض الأحيان داخل مقابر وادي الملوك، كانوا في كثير من الأحيان يختفوا داخل في الصحراء، يذهبوا إلى الصحراء ويختفوا فيها. وطبعا هذا أدى في النهاية إلى ظهور الرهبنة على يد الأنبا أنطونيوس والأنبا باخوميوس في الصحراء الشرقية، وكانوا أول المترهبنين في الديانة المسيحية، وخرجوا وعاشوا في الصحراء وهاموا فيها يتعبدون إلى الله ويتأملون بعيدا عن الاضطهاد المسيحي. في عام 313 يعني في القرن الرابع الميلادي أصدر الإمبراطور قسطنطين الأكبر منشور بيعتبر فيه أن الديانة المسيحية واحدة من الديانات الموجودة في الإمبراطورية الرومانية، ويعلن الاعتراف بهذه الديانة ويعتبرها واحدة من الديانات الكبرى ذات الاحترام والتي يجب احترامها. بعد كده في هذه الفترة لما دخلنا في عام 339 لعام 395 وكان في عصر الإمبراطور تيودوسيوس، كان المسيحيين يعني استطاعوا ان هم يصبحوا الأغلبية في مصر في ذلك الوقت، وكان يعني بعض المتحمسين من المسيحيين اللي كانوا بيروا انه بما ان الأغلبية هي مسيحية فلا بد ان تكون مصر مسيحية، قاموا بهدم الكثير من التماثيل واعتبروها أوثان ضد المسيحية، وبالتالي يعني بدأت حركة كبيرة لهدم التماثيل الخاصة بالآلهة وهدم المعابد وإيقاف الصلوات فيها، وابتدت الدولة الرومانية تستجيب لطلبات المسيحيين المتحمسين لمنع الصلوات في المعابد، حتى أننا وصلنا في سنة 415 ميلادية يعني بداية القرن الخامس الميلادي لما حصلت الحادثة الفظيعة بقتل هيباتيا العالمة والفيلسوفة الشهيرة في مدينة الإسكندرية. والحقيقة أنه الكنيسة ما كانش ليها دور في هذا، ولكن الدور الحقيقي كان برضو لبعض المتحمسين من الديانة المسيحية اللي كانوا شايفين أنه ما تدعو إليه هيباتيا هو نوع من الوثنية ولا بد من القضاء عليه. الديانة المصرية استمرت لفترة طويلة ديانة رسمية، حتى أننا في عام 451 ميلادية كان ما زال معبد إيزيس في جزيرة فيلة في أسوان يتم فتحه ويتم الصلاة فيه وتقام فيه الشعائر وتقدم فيه القرابين حتى ذلك الوقت. في بداية القرن السادس يعني حوالي عام 515 استطاع جاستينيانوس إغلاق معبد إيزيس، ودي كانت آخر معبد يتم فيه إقامة الصلوات والشعائر المصرية القديمة ويتم فيه تقديم القرابين وتقديس الآلهة. وفي هذه الفترة تم القبض على كهنة إيزيس وإلقائهم في السجن وإرسال تماثيل معبد إيزيس إلى القسطنطينية، وأصبحت النوبة منذ ذلك الوقت منطقة مسيحية، وهنا أصبحت المسيحية هي الديانة المسيطرة والمؤثرة في مصر. في عام 451 حصل انقسام الكنائس في مجمع خلق دنيا، وهنا كان في خلاف بين المسيحيين الشرقيين والمسيحيين الغربيين، والخلاف كان حول طبيعة المسيح، يعني هل هو ذو طبيعة واحدة ولا طبيعتين، طبيعة إنسانية ولا طبيعة لاهوتية، يعني خلاف لاهوتي الحقيقة قديم استمر لفترة طويلة. نتيجة هذا الخلاف في النهاية أنه تم تقسيم الكنيسة المسيحية العالمية إلى كنيستين، الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية المصرية في مدينة الإسكندرية وكان ساعتها اسمها كنيسة اليعاقبة، والكنيسة الرومية أو الكنيسة اللي سميت بعد ذلك الكنيسة الكاثوليكية وأصبحت هي دي الكنيسة الغربية. طبعا هذا الانفصال ما تمش يعني ببساطة، لأنه حصل هنا مرحلة أخرى من الاضطهاد بين من المسيحية الغربية أو الكنيسة الغربية للمسيحيين المصريين الاعاقبة بسبب اختلاف المذهب. إذن المسيحيون المصريون تعرضوا للاضطهاد مرتين، مرة من الإمبراطورية الرومانية الوثنية ومرة من إخوتهم المسيحيين الغربيين اللي كانوا على مذهب آخر داخل الديانة المسيحية. في القرن الحداشر حصل انفصال الكنائس الأوروبية الغربية إلى كنيسة القسطنطينية اللي بعد كده أصبحت كنيسة أرثوذكسية ثم الكنيسة الأوروبية مرة أخرى. في القرن الستاشر يعني 1529 ظهر مارتن لوثر اللي كان يعني يحارب ويعني تصادم مع الكنيسة الغربية الكاثوليكية، وظهر بعد كده المذهب البروتستانتي، وتوالت ظهور مذاهب مسيحية كثيرة في ذلك الوقت، معظمها ظهر بعد الحملات الصليبية زي الأدفانتست والسبينون. وبعد ذلك في القرن التسعتاشر بدأ يظهر شهود يهوى، ولكن هذا أحد المذاهب التي لم تقبلها الكنيسة المصرية الأرثوذكسية. الحقيقة إنه المسيحية في مصر ما زالت موجودة وما زال عدد المسيحيين في مصر كبيرا، وأنا ضد حتة أنه يتقال أن المسيحيين أقلية في مصر، يعني أقلية عددية ربما، إنما في الحقيقة يعني المسيحيين والمسلمين في مصر هم أصحاب البلد، والنهاية أنه كل واحد من حقه أن يأخذ حقه بالقانون وبالدستور، وهذا ما يحدث في مصر دائما. والكنيسة الأرثوذكسية المصرية واحدة من أهم وأقوى وأكثر الكنائس تأثيرا في العالم حتى الآن، وبابا الكنيسة المرؤوسية المصرية اللي هو مقره حاليا موجود بالقاهرة، يعني له تأثير وله كثير من الاحترام، وده كان موجود معانا يعني طوال تاريخ الكنيسة المصرية، سواء حاليا مع البابا توادروس أو البابا السابق اللي هو البابا شنودة رحمة الله عليه، كان واحد من أهم البابوات اللي مسكوا الكنيسة المصرية، ومن قبله البابا كرولوس، وكان له كثير من الاحترام. الحقيقة الكنيسة المصرية كنيسة قوية ولها احترام شديد في العالم، ولها تأثير قوي في العالم المسيحي، وبالتالي يعني احنا بنفخر بوجود المسيحية في مصر، ونفخر بالكنيسة المصرية في مصر. شكرا لحضراتكم، بشكركم على حسن الاستماع، وبدعو حضراتكم للدخول على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة على قهوة التاريخ، تفاعلوا مع الصفحة من فضلكم، اعملوا لايك وشير، وأي حد عنده أي أسئلة أو عنده أي تعليقات يتفضل يحطها على الصفحة، وهتلاقوا رد سريع قدر المستطاع. شكرا لحضراتكم، كان معكم طه أمين على قهوة التاريخ.